أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف التوابع: قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث يرفع عند رفعها وينصب عند نصبها ويجر عند جرها ويجزم عند جزمها ويسمى المتأخر تابعا. تقدمت الإشارة إلى أن الإعراب، إعراب الأسماء وكذلك الأفعال، قد يكون إعرابا بالأصالة، إعرابا أصليا إن صح التعبير، وقد يكون إعرابا بالتبع لا بالأصالة. ما معنى أن هذا معرب بالأصالة وهذا معرب بالتبع؟ نأخذ أمثلة لكي يتضح المطلب. نأخذ ثلاثة أمور: أولا الفاعل، وثانيا المفعول به، وثالثا ماذا؟ المضاف إليه. أسألك، الفاعل ما إعرابه؟ مباشرة تقول لي مرفوع، يعرب أنه ماذا؟ مرفوع. أسألك المفعول به ما إعرابه؟ تقول لي مباشرة منصوب. المضاف إليه تقول لي مجرور. فنرى أن محل الفاعل هو يقتضي الرفع، لا يمكن أن يأتي الفاعل ماذا؟ منصوبة. ومحل المفعول به يقتضي النصب، لا يمكن أن يأتي المفعول به مرفوعة مثلا. كذلك محل ماذا؟ المضاف إليه، هذا يقتضي الجر. فهناك إعراب هو أصلي أساسي لها، لم تتبع غيرها في الإعراب، وإنما نقول هذا الفاعل بما هو فاعل بغض النظر عن غيره ما إعرابه؟ تقول لي مرفوع. المفعول به ما إعرابه؟ تقول لي منصوب. المضاف إليه مجرور. أما إذا أخذنا النعت، الصفة، الصفة طبعا معروفة عندكم، نقول مثلا زيد العالم عندي، العالم هذا وصف لزيد، يعني واضح عندكم، سيأتي إن شاء الله شرحها، لكن هي مسألة واضحة تقريبا ما معنى الصفة. فالآن الصفة أسألك، أقول لك ما إعراب الصفة؟ تقول لي لا يمكن أن أعطيك جوابا، لأنها إذا جاءت صفة لمرفوع كانت مرفوعة، إذا جاءت صفة لمنصوب كانت منصوبة، إذا جاءت صفة لمجرور كانت مجرورة. فهذه الصفة ليس لها إعراب، ليس لها إعراب أصلي، ليس لها شيء محدد في الإعراب، وإنما هي تأخذ حكم غيرها، تكون معربة بالتبعية، بتبع ماذا؟ إعراب غيرها. مثاله: أقول جاء زيد العالم، العالم رفعت صفة مرفوعة، لماذا؟ لأن زيد مرفوع. أما إذا قلت رأيت زيدا العالم، أجعل العالم ماذا؟ منصوبا بالفتحة، لماذا؟ لأن زيدا منصوب. وإذا قلت مررت بزيد العالم، أجر، لماذا؟ لأن زيد مجرور. فنرى أن هذه الصفة ليس لها إعراب محدد، وإنما هي تتبع غيرها في إعرابها. هذه الأسماء أو الأفعال التي تتبع غيرها في إعرابها يصطلح عليها في علم النحو بالتوابع، يصطلح عليها في علم النحو بالتوابع، بمعنى أنها تتبع غيرها في الإعراب، في الرفع، في النصب، في الجر، في الجزم. إن شاء الله الآن اتضحت فكرة التوابع. يبقى أن التوابع 4 أقسام، والبعض جعلها 5 كما فعل ابن هشام، ولعله هو الرأي المعروف أنها 5. على كل، التوابع 4: النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل. النعت وعطف البيان، عفوا، التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. البعض عبر بالتوكيد، عبر بالقسمين، يعني قال هكذا: نعت وعطف، عفوا، عطف بيان، عفوا، أنا صار عندي اشتباه، عفوا، أعيد. بحسب رأي المصنف أنه التوابع 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن فقط أركز على هذه مسألة، أنه كيف صارت 4 وكيف تكون 5، والبعض في بالي أنه قال 6، البعض قال 6. كيف عطف العاطف؟ إما أن يكون عطف بيان أو يكون عطف نسق. التوكيد إما أن يكون توكيدا معنويا أو توكيدا لفظيا. فالذي يجعل العطف ماذا؟ عنوانا واحدا ثم يقسمه إلى قسمين، ويجعل التوكيد عنوانا واحدا ثم يقسمه إلى قسمين، كم تكون الأقسام؟ تكون 4: نعت وعاطف وتوكيد وبدل. ثم نقول العطف إما أن يكون عطف بيان أو عطف نسق، والتوكيد إما أن يكون توكيدا معنويا أو لفظيا. الذي قال بأنها 5 ماذا فعل؟ قال عندنا نعت وعطف بيان وعطف نسق وتوكيد وبدل، هذه 5. الذي جعلها 6 ماذا فعل؟ قال عندنا نعت وعطف بيان وعطف نسق وتوكيد معنوي وتوكيد لفظي وبدلون، فصارت 6. هسه هذه يعني معلومة خارجية، حتى إذا جاء في ذهنكم أو قرأتم في بعض الكتب أنها التوابع 5 أو التوابع 6، حتى تتضح ماذا؟ يتضح سبب هذا الاختلاف في العدد، وإلا المسألة علميا ليس فيها ثمرة، ليس فيها ثمرة، سواء قلنا هذه 5 أو 6 أو 4 ليس هناك ثمرة. قال: قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها. يقول عندنا كلمة، هذه الكلمة إعرابها يجري ويسري ويكون بنفسه ماذا؟ فيما بعدها. ما معنى ذلك؟ يقول إذا كانت الكلمة المتقدمة ماذا؟ مرفوعة، فالمتأخرة مرفوعة. إذا كانت المتقدمة منصوبة فالمتأخرة منصوبة، وهكذا. قال: قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث يرفع عند رفعها وينصب عند نصبها ويجر عند جرها. يرفع من؟ المتأخر. عند رفعها، عند رفع من؟ عند رفع المتقدم. قال: ويجزم عند جزمها. عندما قال ويجزم عند جزمها، نعلم أن التوابع لا تختص بالأسماء فقط، وإنما تجري أيضا في الأفعال، وإن كان نحن المركوز في ذهننا أنه ماذا؟ أن التوابع أسماء. هذا غير صحيح. التوابع تجري في الأسماء وتجري في الأفعال، بل تجري في الجمل أيضا، تجري في الجمل. قال: ويسمى المتأخر تابعا، والمتقدم يسمى متبوعا. المتقدم يسمى متبوعا. إذا لاحظتم المصنف ماذا قال في بداية الكلام؟ قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها. هذا التعبير لطيف، فيه إشارة إلى أن التابع متأخر دائما عن المتبوع، والمتبوع متقدم دائما على التابع. التابع متأخر والمتبوع متقدمون، لا يجوز تقديم التابع على المتبوع. دائما عندما أقول تابع فلا بد أن يكون متأخرا. قال: والتوابع أربعة: نعت وعطف وتوكيد وبدل. أولا النعت، ويسمى صفة. قلنا سابقا أن الاسم ينقسم إلى اسم جامد وصفة، أرجو أن تكونوا معي، ينقسم إلى اسم جامد وصفة، وصف. مثل ما قلنا ضارب، ضارب قلنا هذا وصف. ما معنى الوصف؟ قلنا معنى الوصف أن يدل على ذات ومعنى أو ذات وحدث. ضارب يدل على شخص ماذا صدر منه حدث الضارب، فنسميه هذا صفة. في قبال رجل، رجل يدل على الذات فقط، نقول هذا جامد. ضرب، ضرب هذا ضرب يدل على حدث فقط، هذا نسميه بالجامد. تلك الصفة التي بيناها غير الصفة التي يقصد منها في هذا الباب. الصفة هنا هي النعت. الصفة أحد أنواع التوابع، فالصفة لها اصطلاحان، ولعله أكثر من اصطلاحين. الصفة لها اصطلاحان. اصطلاح تقدم ذكره، وهو ما دل على حدث وذات، والاصطلاح الثاني ما يساوي النعت. عادة نحن عندما يقال لنا صفة، ماذا ينسبق ذهننا إلى ماذا؟ إلى النعت. لكن في الحقيقة لا، عندنا صفة بمعنى آخر، وصف بمعنى آخر غير هذا المعنى. نعم. قال: النعت تابع يذكر لبيان صفة متبوعه. النعت تابع يذكر لبيان صفة متبوعه. تعريف واضح: تابع هذا جنس، جنس يشمل جميع التوابع. وعندما قال يذكر لبيان صفة متبوعه، هنا أخرج لنا باقي التوابع. ما معنى يذكر لبيان صفة متبوعه؟ أنت عندما تأتي بالنعت ماذا تريد؟ لماذا تأتي بالنعت؟ لماذا تصف؟ عندما تقول جاء زيد العالم، أقول لك لماذا قلت العالم؟ تقول لي لكي أبين صفة موجودة في زيد. هناك صفة موجودة في زيد وهي كونه عالما، أنا أردت أن أبينها فجئت بالتابع، جئت بهذا التابع. فهذا التابع الذي يبين لنا صفة موجودة في متبوعه نسميه ماذا؟ نسميه بالنعت، نسميه بالنعت. أما إذا لم يدل على صفة في متبوعه وكان من التوابع، هذا لا نسميه نعت. مثاله: جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، زيد الثانية تابع لزيد الأولى، لكن نقول هذا زيد الثاني لا يعطي ماذا؟ لا يعطي صفة للمتبوع، لم يؤت به لأجل بيان صفة للمتبوع، فنقول هذا ليس بنعت. هذا طبعا يعرب توكيد، توكيد لفظي كما يأتي إن شاء الله. مثال آخر: أقول جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله. أبو عبد الله لم يؤت بها لأجل بيان صفة في زيد، وإن كانت تابعا، أبو عبد الله أبو تابع لزيد، لكنه لم يؤت به لأجل بيان صفة، فنقول هذا لا يسمى نعتين. وهكذا في بقية التوابع. طبعا أبو عبد الله هنا إما أن يعرب عطف بيان، أو يعرب ماذا؟ أو يعرب بدلا، بدل كل من كل. ولا أدري المصنف تعرض لهذا المطلب أو لا، إن شاء الله يأتي ونرى ماذا تعرض له المصنف. قال النعت تابع يذكر لبيان صفة متبوعه، وهو قسمان حقيقي وسببي. طبعا قبل أن ندخل في تقسيم النعت، ما ذكره المصنف من تعريف لا يخلو من إشكال، وسوف يؤكد المعلومة الخاطئة التي كثيرا ما أراها عند بعض الأخوة، ولا أدري حقيقة أن الآن محتار أنه هل أبين هذه المعلومة أو لا. فأقول مبدئيا هذا التعريف الذي ذكره المصنف يشكل عليه بإشكال يمكن أن يدفع، لكن مع ذلك هو سوف يجعل في ذهن الطالب معنى خاطئا عن الوصف. هسه لعلي أبين ذلك في نهاية هذا البحث، لعلي أشير إليه. قال وهو قسمان حقيقي وسببي، ولعل الإشكال يتضح عندكم عندما نبين معنى السببي، يتضح عندكم الإشكال على التعريف. قال فالحقيقي ما دل على صفة في نفس متبوعه، والسببي ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع. الآن نأخذ هذا المثال، نقول جاء زيد العالم، جاء زيد العالم. ثم نأخذ مثالا آخر، جاء زيد العالم أبوه، جاء زيد العالم أبوه. أسألك، العالم بينت صفة لشيء أو لا؟ نعم بينت، العالم الأولى والعالم الثانية بينت وجود صفة وهي العلم. جيد، أسألك سؤالا ثانيا، العالم الأولى بينت صفة في أي شيء؟ تقول لي واضح، بينت صفة في المتبوع. جاء زيد العالم، العالم تابع يعرب ماذا؟ نعت. وزيد متبوع، والعالم بين صفة في ماذا؟ في المتبوع. أما في النحو الثاني، في المثال الثاني، جاء زيد العالم أبوه، هنا العالم بينت وجود صفة لا في المتبوع بل في الأب. جاء زيد العالم أبوه، أبوه هو العالم وليس زيدا. هذا الأب له ارتباط بالمتبوع، له ارتباط بالمتبوع، ولهذا جئنا بالضمير، قلنا أبوه، أبوه. مثال آخر أوضح، جاء زيد العالمة أمه، جاء زيد العالمة أمه. نرى أن العالم واضح، بينت صفة في شيء يرتبط بالمتبوع ولم تبين صفة في المتبوع. إذا سألتك زيد عالم أو ليس بعالم، تقول لا أدري. هذه الجملة تقول لي إن ماذا؟ أم زيد عالمة. أما كون زيد عالمان فهذا لا يبين في الجملة. فهنا نقول، من هنا نعلم أن النعت له نحوان مختلفان تماما، فهو تارة يبين صفة موجودة في متبوعه، وتارة يبين صفة في شيء آخر غير المتبوع، لكن هذا الشيء الآخر ماذا؟ له ارتباط بالمتبوع. الأول نقول النعت فيه حقيقي، والثاني نقول النعت فيه سببي. هسه لا تسألوني ماذا سمي سببيا، بالنتيجة لا نريد أن نتعرض إلى ذلك في هذه المرحلة، إن أحببتم راجعوا بعض الكتب في ذلك. نعم، قال فالحقيقي ما دل على صفة في نفس متبوعه، نحو أقبل الرجل العاقل، العاقل بين صفة في نفس المتبوع وهو الرجل. نقول أقبل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الرجل العاقل، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والعاقل ماذا؟ نعت للرجل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: والسببي ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع، نحو أقبل الرجل الكثير ماله. انتبهوا على إعرابي، وقبل أن أعرب سوف أسألكم: الكثير نعت للرجل أو ليس بنعت للرجل؟ الكثير صفة للرجل أو ليس بصفة للرجل؟ لعله كثير من الطلبة الأعزاء يقول: لا، ليس صفة للرجل، ليس صفة، لأن الصفة تبين ماذا يؤتى بها لبيان صفة في المتبوع، وهنا الكثير لم يبين صفة في المتبوع وإنما بين صفة في المال. المال هو كثير، المال كثير، لكن أقول لكم لا، انتبهوا للإعراب. هكذا نعرب، نقول أقبل نفس الكلام، الرجل فاعل نفس الكلام، الكثير نعت للرجل، نعت للرجل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ماله مال هذا مرفوع، مال نقول فاعل لكثير، كثير مما يدل على المبالغة يرفع فاعلا، من الأسماء الدالة على المبالغة يرفع فاعلا، فنقول الكثير طبعا وينصب مفعولا أيضا، الكثير نقول ماله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، عفوا في محل جر مضاف إليه. من هنا بعد لابد من التعرض للإشكال، نقول هذا بحسب تعريف المصنف المفروض أنه ليس بنعت، المفروض أنه ليس بنعت، لكن واضح نحويا، افتح أي كتاب نحوي تجد أن الكثير في هذا المثال أو باقي الأمثلة ماذا؟ هذا نعت للرجل، هذا نعت للرجل. المثال الذي أخذناه قبل قليل: جاء زيد العالمة أمه، نقول العالمة نعت لزيد، نعت لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأمه فاعل لاسم الفاعل، العالمة اسم فاعل يأخذ فاعلا وينصب مفعولا، تقول أمه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جيد، وهو مضاف طبعا والهاء مضاف إليه. فنرى أنه أي كتاب نحوي يقول هذا نعت، فهنا يأتي الإشكال، مولاي كيف يكون نعتا وهو لم يبين صفة في المنعوت، لا توجد هناك صفة للمنعوت. نقول هذا الإشكال الذي يحصل عند البعض ناشئ من عدم التفريق بين النعت النحوي وبين النعت اللغوي، النعت النحوي شيء والنعت اللغوي شيء آخر. نعم قد يتحدان في مثال واحد، النعت اللغوي يمكن أن نقول النعت اللغوي هو ما عرفه المصنف، هذا النعت اللغوي هو الذي يبين صفة، طبعا ليس بالدقة، أنا لا أريد أن أدخل في التدقيقات، النعت اللغوي هذا الذي يبين الصفة سواء أعرب صفة أو لم يعرب. مثاله أقول جاء زيد العالم، العالم بين صفة في زيد فهو ماذا؟ وصف لغوي. كذلك إذا قلت زيد عالم، زيد عالم، عالم خبر نحويا لكنه وصف ماذا؟ لغوية. أو قلت جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبين ماذا؟ راكبين نقول حال، يعرب حالا نحويا لكنه وصف لغة. فأرجو أن تفرقوا، لعله المطلب فيه نوع من الدقة، لكن أضطر إلى بيانه لأن هذه المعلومة تبقى في ذهنية الطالب وتتكرر إلى نهاية قطر النداء، إلى أن يفهم هناك أن النعت اللغوي، أن النعت النحوي شيء آخر، وقد لا يفهم أصلا. فنقول من هنا، من الآن نقول النعت النحوي ليس بالضرورة أن يبين وصفا وجود صفة في ماذا؟ في منعوته. طبعا أعبر بالنعت اشتباها، قصدي الصفة النحوية. فالصفة النحوية شيء والصفة اللغوية شيء آخر. نعم قلنا قد يتحدان في مثل جاء زيد العالم. فنقول النعت النحوي لا يجب أن يكون فيه ماذا؟ بيان لصفة في المتبوع، لا يجب ذلك. قد يبين صفة في المتبوع فنسميه نعتا حقيقيا، وقد لا يبين صفة في المتبوع فنسميه نعتا سببيا. في كلا الصورتين نحن نعربه نعتا، في كلا الصورتين. ما المراد من النعت؟ ما المراد من الصفة؟ المراد بالنعت والصفة الصفة النحوية، اصطلاح، اصطلح النحاة على أن هذه ماذا؟ من الصفات، من النعوت. نعم. قال وكما يتبع النعت، هسه هذا المطلب الذي ذكرته إن كان واضحا فخير على خير، وإن لم يكن واضحا فإن شاء الله يتضح لكم في مباحث أخرى إن شاء الله، لكن أنتم حاولوا أن تستوضحوه لأنه حقيقة نافع في مسألة الإعراب. كثيرا ما عندما يقال لشخص أعرب لي مثلا جاء زيد القائمة أمه، يقول القائمة ليس نعتا، بل يقول البعض هكذا يقول القائمة نعت للأم، نعت للأم، وهذا خطأ كبير. نعت للأم لغة نعم، أما اصطلاحا أصلا النعت لا يمكن أن يتقدم على المنعوت. قلنا التابع لا يتقدم على المتبوع. البعض يقول القائمة أمه، أمه منعوت والقائمة نعت، هذا خطأ، خطأ يعني شنيع في النحو. هسه من جانب المعنى لا يؤثر شيئا، لكن أقول كإعراب هذا خطأ، جزما خطأ. نعم. بعد أن بين المصنف تعريف النعت وتقسيمه إلى حقيقي وسببي، جاء ليبين ماذا؟ حكم النعت. هنا نسأل، نقول النعت تابع للمنعوت، النعت تابع للمنعوت في أي شيء يتبعه؟ في أي شيء يتبعه؟ واضح، تقول لي شيخنا التوابع كلها تتبع متبوعها في إعرابها، في الرفع، في النصب، في الجر، في الجزم، والنعت تابع، فبناء أنه تابع فهو يتبع ماذا؟ ما قبله في رفعه ونصبه وجره. فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مجرورا كان النعت مجرورا. أقول لك جزاك الله خيرا وأحسنت، صحيح هذا الكلام، صحيح سليم، لكن هناك أمور أخرى نسأل عنها. نقول هذه الأمور، هل يتبع المنعوت، هل يتبع النعت منعوته فيها أو لا يتبعه؟ ما هي هذه الأمور؟ التعريف هذا أولا، والتنكير ثانيا، والإفراد ثالثا، والتثنية رابعا، والجمع هذا خامسا، وماذا؟ والتذكير والتأنيث، هذه سبعة أمور. هذه سبعة أمور، أعيدها: التعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث. نقول النعت هل يتبع ما قبله في هذه الأمور؟ تقول لي شيخنا كلامك مبهم غير واضح. أقول لك أوضح ذلك. إذا كان المتبوع مذكرا فهل يجب أن يكون التابع مذكرا؟ إذا كان المتبوع معرفة فهل يجب أن يكون التابع معرفة؟ إذا كان المتبوع نكرة فهل يجب أن يكون التابع نكرة؟ وكذلك إذا كان المتبوع مفردا فهل يجب أن يكون التابع مفردا أو لا؟ مثلا هل يجوز أن أقول جاء زيدون العالمة، فأجعل ماذا؟ النعت مؤنثا ومع أن زيدا مذكرة. أو أقول جاء زيد عالم، أجعل عالم ماذا؟ نكرة مع أن زيد معرفة. هذا يجوز أو لا يجوز؟ فبين المصنف أنه التابع يتبع منعوته دائما، النعت يتبع منعوته دائما في التعريف والتنكير. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن المتبوع المنعوت لو كان معرفة فلا بد أن يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فلا بد أن يكون ماذا؟ النعت نكرة. تقول جاء زيد العالم، ولا تقول جاء زيد ماذا؟ عالم، هذا خطأ. وتقول جاء رجل عالم نكرة بنكرة، لا تقول جاء ماذا؟ رجل العالم، هذا خطأ. واضح إن شاء الله؟ فالآن عرفنا أن النعت يتبع منعوته في أول أمرين من هذه الأمور التي ذكرناها، وهو التعريف والتنكير. لا يمكن أن يختلف ماذا؟ النعت والمنعوت في التعريف والتنكير. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك التذكير والتأنيث. هذه الأمور الخمسة هل يتبع النعت منعوته فيها؟ يعني إذا كان المنعوت مفردا هل لا بد أن يكون النعت مفردا مثل زيد العالم؟ وإذا كان المنعوت جمعا هل يجب أن يكون النعت جمعا مثل مثلا الرجال العالمون؟ إذا كان مذكرا هل لا بد أن يكون مذكرا؟ وهكذا. نقول هنا نفصل إذا كان النعت حقيقيا فيتبع منعوته في هذه الأمور الخمسة. أعيد: النعت الحقيقي يتبع منعوته في هذه الأمور الخمسة، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ما معنى ذلك؟ نقول إذا كان المنعوت مفردا فالنعت لابد أن يكون مفردا. مثاله: جاء زيد العالم، زيد مفرد، العالم مفرد. إذا كان ماذا؟ إذا كان مثنى فلا بد أن يكون مثنى. تقول جاء الزيدان العالمان، ولا تقول جاء الزيدان العالم. وإذا كان جمعا فلا بد أن يكون جمعا، تقول جاء الرجال عالمون أو العلماء، فهنا ماذا نقول؟ الرجال جمع والعالمون نعت، فيكون جمعا. في التثني في التعريف عفوا في التذكير والتأنيث، التذكير مثلنا له، التأنيث تقول جاءت هند العالمة، لا يصح أن تقول جاءت هند العالم، كما لا يصح أن تقول جاء زيد العالمة. هذا الكلام في السبب، في النعت الحقيقي، في النعت الحقيقي. أما النعت السببي، النعت السببي نقول يكون مفردا دائما. النعت السببي لا يتبع منعوته في الإعراب، لا يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما. واضح إن شاء الله؟ عندنا خمسة أمور، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. نقول من جهة الإفراد والتثنية والجمع النعت السببي يكون دائما مفردا، سواء كان منعوته مفردا أو مثنى أو جمع، لا فرق في ذلك. بالأمثلة التضيح، الآن أقول جاء زيد مفرد، العالم أبوه، العالم مفرد، جيد، هذا مثال واضح ليس فيه كلام. نقول جاء الزيدان العالم أبوهما، العالم جعلناه مفرد ولم نجعله ماذا؟ لم نجعله مثنى. ونقول جاء الرجال العالم أبوهم، أيضا جعلناه مفردين. فنقول من جهة الإفراد والتثنية والجمع النعت السببي يكون مفردا دائما. ما معنى دائما؟ يعني سواء كان منعوته مفردا أو جمعا أو ماذا؟ أو مثنى، جيد. يبقى عندنا التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث نقول هل يتبعه في التذكير والتأنيث أو لا يتبعه؟ نقول أيضا لا يتبعه، لا يتبعه. ما معنى لا يتبعه؟ نقول أصلا لا تلاحظ المتبوع، لا تلاحظ تأنيث المتبوع وتذكيره، وإنما لاحظ ما بعد التابع، هل هو مؤنث أو مذكر. الآن نحن نكتب، سأتمنى أنه توجد سبورة وأوضح لكم هذه المطالب بشكل أوسع، لكن ماذا نفعل؟ نعم، الآن نأخذ ورقة نكتب هذه الأمثلة، أو نأخذ مثالين فقط. نقول جاء زيد، هذا ماذا؟ مذكر. جاء زيد العالم أبوه، العالم أبوه، نجد أن العالم مذكر كما أن زيدا مذكرا. فنقول العالم هل تبع زيدا في التذكير؟ نقول لا، لا. كيف؟ أعطيك مثالا آخر، جاء زيد العالمة أمه، فنجد أن العالم مؤنث وزيد مذكر، فالعالم هذا النعت، هذا نعت لزيد، نعت لزيد، لكن لا يتبعه في ماذا؟ في تأنيثه وتذكيره. جيد، يتبع ماذا؟ نرى أنه تبع ما بعده، بما أن أبوه مذكر في المثال الأول فقلنا العالم، بما أن أمه مؤنث في المثال الثاني نقول العالمة. مثال آخر، جاءت هند العالم أبوها. ما إعراب العالم؟ العالم وصف لهند، نعت لهند، لكننا لا نلاحظ ماذا تأنيث هند، وإنما نلاحظ تأنيث ما بعده. لا أدري المطلب، لعله فيه نوع من الصعوبة، أحاول أن أعيده. نقول النعت يتبع منعوته في الرفع والنصب والجر، هذا لا نفرق فيه بين النعت الحقيقي والسببي، هذا واضح. نأتي إلى التعريف والتنكير، نقول أيضا النعت يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره، في تعريفه وتنكيره، ولا نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. هذه الأمور الخمسة لا نفرق فيها بين النعت الحقيقي والسببي، وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. دائما النعت تابع لمنعوته في رفعه، في نصبه، في جره، في تعريفه، في تنكيره. يبقى عندنا خمسة أمور أخرى، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذه خمسة أمور، هنا نفصل. نقول إذا كان النعت حقيقيان فيتبع منعوته في هذه الأمور الخمسة. فإذا كان مفردا، إذا كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، إذا كان مثنى كان مثنى، إذا كان جمعا كان جمعا، إذا كان مذكرا كان مذكرا، إذا كان مؤنثا كان مؤنثا. فالحقيقي يتبع منعوته في هذه الأمور الخمسة أيضا، واضح إن شاء الله. أما السببي، نقول من جهة الإفراد والتثنية والجمع، نقول دائما يكون مفردا، فلا يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع. ومن جهة التذكير والتأنيث، نقول أيضا لا يتبع منعوته، وإنما يتبع ما بعده. جيد إن شاء الله. باختصار، النعت السببي يتبع منعوته في الأمور الخمسة الأولى، ولا يتبع منعوته في الأمور الخمسة الثانية. نعم، أطلنا عليكم. قال لا أدري، لعله أترك تطبيق العبارة للدرس اللاحق إن شاء الله. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.